بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا في الدروس الماضية نتكلم على مسائل من أحكام الطهارة، ومنها ما يخص المرأة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. وساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. الحديث أخرجه مسلم حديثه أخرجه حديث ابن عمر بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها. واتفق عليه من حديث أبي هريرة، وأخرجه الحاكم في مستدرك من حديث ابن مسعود. هذا الحديث فيه إشعار بمنع الحائض من الصوم والصلاة وقت الحيض وكذلك وقت النفاس، وأنه كان ثابتا هذا بحكم الشرع قبل هذا الحديث، ومما استقر في نفوس النساء، وهو يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة حال الحيض، وانعقد الإجماع على هذا بين أهل العلم، كما أنه يدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان يزيد وينقص. وليس المراد في هذا الحديث من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك، لأنه مما لا مدخل لاختيار المرأة فيه بشيء، وإنما المقصود هو التحذير من الافتتان بهن، لأن المرأة بسبب نقص عقلها تنخدع في بعض الأمور فلا يفتتن بها غيرها، والرجل أكمل عقلا فعليه أن يكون قائما بمسؤوليته نحو ولاية المرأة والإشراف عليها والقيام بحصانتها وحفظها، لأنها لا تبرم عقد نكاحها، فهي مولا عليها في عقد النكاح، وليس لها أن تطلق نفسها، وإنما الذي يتولى هذا هو الزوج في الطلاق، والأب ونحوه في عقد النكاح. قال الشارح رحمه الله: وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك. وروى النووي أن هذا أمرا نسبيا، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بتركها للصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن الذي يصلي وهو الرجل، وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ ذكر بعض أهل العلم أنها لا تثاب على تركها، وإنما تثاب على طاعتها لله وانقيادها لأحكامه ووقوفها عند حدوده، لا أنه يكتب لها أجرها كالصائم، لأنها مثلا ملزمة بقضاء الصلاة الصيام. وأما الصلاة فإنها أعفيت منها وليس عليها قضاء. وبعض أهل العلم يرى أنها لها أجرها تاما كما لو كانت صائمة مثل غيرها، فلو صادفت ليلة القدر واجتهدت في الدعاء فتحصل الأجر بقدر ما في قلبها من تحسر وألم لعدم مشاركتها لغيرها فيما يقومون به من صلاة ونحوها. هذا الحديث وهو أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة من كمال هذا الدين ومن سماحته، لأن الصلاة تتكرر عليها في كل شهر، وأما الصيام فهو شهر واحد هو شهر رمضان، وقضاء أيام أفطرتها 5 أيام أو 10 أو نحوها أو أقل أو أكثر هذا أمر مطاق وسهل وميسور، ومدة القضاء هي 11 شهرا من بداية شوال بعد يوم العيد إلى نهاية شعبان من العام القادم، هذه فرصة للقضاء، فلا يضير المرأة ولا يشق عليها ولا يكلفها أن تقضي هذه الأيام، ولا يلزمها أن يتتابع صومها، بل تقضي حسب ما يتيسر لها وما هو الأرفق بها من ظروفها. وأما الصلاة فإنه لو اجتمع عليها صلاة 10 أيام ونحوها لشق عليها ذلك، فلهذا سامحها الله وعفى عنها وأسقط عنها هذا القضاء. وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما ذكرنا قبل قليل أن هذا الأمر مجمع عليه عند أهل العلم ولا خلاف فيه، على أن المرأة لا يجب عليها قضاء الصلاة التي توقفت عنها زمن الحيض، وأنه يجب عليها قضاء صيام شهر رمضان. يقول: اختلف العلماء في من طهرت من الحيض بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء، ما الذي تقضيه؟ يعني امرأة جاءتها الدورة وبقيت معها، وقبل أذان المغرب ب5 دقائق طهرت، إذن وجبت عليها صلاة العصر لأنها أدركت جزءا ولو يسيرا من وقت العصر، فيجب عليها أن تصليه. وكذلك ما يجمع إليه وهي صلاة الظهر. وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده رحمه الله. فهذه المسألة يغفل عنها النساء وتقول: أنا ما طهرت إلا قبل المغرب بخمس دقائق أو نحو ذلك، خلاص ما يلزمني إلا المغرب، بل يلزمها العصر ويلزمها الظهر. هذه مسألة. المسألة الثانية: امرأة مثلا دخل عليها أذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم بعد الأذان بعشر دقائق ونحوها جاءتها الدورة، فإذا طهرت يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها وجبت عليها وهي طاهرة ولم تصلها، فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة التي وجبت عليها ولم تستطع من أدائها لوجود الدورة وحصولها المانعة من أداء الصلاة. وهذه أيضا مما تغفل عنها النساء كثيرا، فيجب التنبيه على هذا، ويؤكد على البنات حديثات العلم بهذه الحالة ونحوها. سبقا أشرنا في درس مضى من أن من عادة اليهود التي يتدينون بها أن المرأة إذا جاءتها الدورة ينبذونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا تجلس معهم، ويخصص لها مكان خاص لا تختلط داخل المنزل. لكن دين الإسلام دين السماحة والكمال والرحمة والمودة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا يدل على حسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وهي دروس لنا لأننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه، ومنها هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبتعد عن المرأة وهي عليها الدورة. نعم، قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية تدل على تحريم جماع الحائض، والسنة جاءت مفسرة لمعنى تقربوهن، بحيث أن المقصود هو النهي عن الوطئ. بدليل هذا الحديث، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالط أمهات المؤمنين في الأكل، وفي حديث آخر سيأتينا تبين فيه عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتيها الدورة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع على حجرها ويقرأ القرآن، فلم يبتعد عنها ولم يعتزلها ولم ينبذها، وإنما توسد جسمها وهي عليها الدورة. هذا الحديث الذي معنا تقول إنها تشرب من الإناء ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من الموضع الذي شربت منه، يعني يضع شفتيه على المكان الذي كانت عائشة واضعة شفتيها عليه، وهذا نوع من التودد للزوجة وحسن التبعل. وأيضا كانت عائشة تأخذ أحيانا عظما فيه لحم، وهذا هو العرق، وهي تقول أتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا العظم الذي فيه بقايا لحم ثم يعرش منه من المكان الذي كانت تأكل منه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول المؤلف: هذا يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، ولا نعلم في هذا خلافا عند المسلمين. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، فالسؤر هو بقية الشراب أو الطعام الذي يأكل منه الإنسان أو يشرب، والريق هو بلل اللسان والفم والأسنان ونحوها. وساق المؤلف حديثا عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال: وأكلها. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. قال: وفي الباب عن أنس عند مسلم بلفظ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا شاهد لصحة حديث الباب وحديث عائشة، وهو يدل على جواز مؤاكلة الحائض. قال: وأما ما جاء في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمراد اعتزلوا وطعهن. ثم ساق حديثا عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، وعنه أيضا كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. ونحن تكلمنا عن المستحاضة وأنها غير الحائض، وقلنا إن الاستحاضة هي مرض يعتري المرأة وربما يستمر معها الدم مدة طويلة، أشهر أو سنوات، فهذا كما ذكرنا مسائله وأحكامه بالتفصيل فيما مضى، ذكر المؤلف رحمه الله ما بقي، وهي هذه المسألة: هل يحرم زوجها زمن الاستحاضة من إتيانها؟ قال: لا، له أن يجامعها ولا حرج في هذا، لأنها ما الدم الذي معها ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة، فهو دم نزيف ولا حرج في وطئها. قال: وهو يدل على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم، وهو قول جمهور العلماء. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور، واستدلوا بما في حديث الباب. كرهه بعض أهل العلم كابن سيرين ونحو ذلك من باب الكراهة وليس من باب التحريم. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في النفاس عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 5 إلا النسائي. وورد من طريق السلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. وقال صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري. وجاء أيضا عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل. ذكره ابن عدي، وفيه العلاء وهو ضعيف. يقول الشارح: اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حنبل ومالك والهادي وغيرهم إلى أن أكثر النفاس 40 يوما. وقال الشافعي: بل 70 يوما في قول، وروي عنه في قول آخر للشافعية أنها 60 يوما، وقال الحسن البصري 50 يوما. ولكن الذي ورد في الأحاديث أن أكثر مدة للنفاس هي 40 يوما، وحينئذ فما زاد عليها يعتبر دم فساد إلا أن يوافق زمن الدورة الشهرية، فيعتبر دورة صادفت نهاية النفاس. وإذا رأت المرأة النقاء قبل 40 فإنها تغتسل وتعتبر طاهر، تصوم وتصلي ولو لم يكمل 40، تتم 40. لكن لو عاودها الدم قبل 40 فهو دم نفاس في زمن 40. قال الترمذي في سننه: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. أما أقل النفاس فقال بعض أهل العلم: لا حد لأقله. وقال بعضهم: إن المرأة تجلس 3 أقراء، فإن كانت المرأة تحيض 5 فأقل نفاسها 15. وقال بعضهم: 11 يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق. وقال بعضهم: 3 أيام. وهذه الأقوال كلها ليس عليها دليل، إنما المعتبر هو الواقع. يعني لو أن المرأة جاءتها الدورة يوما ثم رأت النقاء فإنها تعتبر طاهر، ولا يقال لها تجلس وتصبر 3 أيام أو 7 أيام أو أكثر. وهذا هو المتفق مع الدليل بقوله: فإن رأت الطهر قبل ذلك تغتسل وتصلي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهذا دليل على أن النفاس كالحيض في جميع الأحكام، ومنها هذه المسألة. فالمرأة النفساء لا تصح صلاتها لو صلت وتأثم كالحائض، ولا يصح صيامها ولا ينعقد لو صامت وتأثم بذلك، وعليها قضاء الصوم وليس عليها قضاء للصلاة. والمرأة النفساء يحرم جماعها كما يحرم مع الحائض، والأحكام التي تجري على الحائض في مؤاكلتها ومشاربتها ونحو ذلك يجري على النفساء سواء بسواء. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي من المسائل المهمة التي أنا متأكد أن كثيرا من نسائكم لا يعرفنها، لأن الحديث فيها قليل، وربما تستحي المرأة أن تسأل عن بعض هذه المسائل، وخاصة عند حديثات البلوغ فإنهن يستحين أن يخبرن أهلهن عن حصول مثل هذا الحدث لهن في الحيض ونحوه، فينبغي أن تتفقه الأسرة بأحكامها وأن تتفقه النساء بأحكامهن، لأن هذا ينبني عليه عبادات إذا لم تقم بها المرأة فهي على خطر عظيم، وإلا كيف تصلي وعليها الدورة، أو كيف تفوت شيئا من الصيام الواجب عليها وهي ساكتة لا تريد أن تخبر أهلها في رمضان أنها جاءتها الدورة، فتستمر في الصيام معهم ولا تقضي. وهذا جاءنا أسئلة هنا في هذا المكان، امرأة وصلت 70 وتذكرت أنها يوم أن بلغت مدة 5 سنوات ما قضتها، لأنها كانت تستحي أن يكتشفوا أنها تأتيها الدورة، وبعضهم لا تدري ما الذي حصل، ما هو هذا الدم الذي حصل لها ولا تدري ما سببه. والأصل في هذا هو عدم الفقه في أحكام الأسرة وأحكام النساء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.